تحرق الظالم منجس وعدي إنني المهدي منجس وعدي إنني المهدي.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. واشتباكات عنيفة بمدينة أريحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحمزاد صباح اليوم انتهاء مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1401 للدفاع الجوي، والتي كانت قد بدأت يوم أمس الثلاثاء. وأضاف العميد رحمزاد أن هذه المناورات شهدت تمارين معقدة جدا تجري لأول مرة مثل الدفاع الجوي ليلا في ظل الحرب الإلكترونية الشاملة، وكذلك الهجوم على المنشآت النووية والحساسة من مختلف الجهات، وقد تم استهداف كافة الطائرات والأجسام الطائرة بالصواريخ وتم تدميرها بدقة. وتبع أن التواصل المستدام والمتعددة الحلقات أفشل الحرب السبرانية للعدو، وأصبحنا نتمتع طوال المناورات باتصالات آمنة ومستدامة ومتعددة الحلقات. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي اليوم أن مفتش الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. حول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن إغلاق الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نستمع للتقرير التالي.
لا ملفات خلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بوجود ذرات مخصبة بنسب عالية. هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت فيه عن رصد مفتشين تابعين للوكالة جزيئة من اليورانيوم مخصبة بنسبة تفوق 83%. إسلامي قال إن مفتشي الوكالة حضروا إلى طهران مؤخرا وتأكدوا من نسبة التخصيب الحالية البالغة 60%، وأنه ليس هناك تخصيب بنسبة 84%. وأضاف أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران، وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير.
بالنسبة للذرة المخصبة بنسبة 84% التي عثر عليها أثناء عملية التخصيب، هي بحجم ضئيل جدا لا يمكن رؤيتها حتى من خلال الميكروسكوب. المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وفيما أكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية كان قائما خلال الشهرين الماضيين، تحدث عن زيارة يقوم بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران في القريب العاجل، في خطوة رأى أنها قد تحدث انفراجة على صعيد محادثات إلغاء الحظر، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل بشيء يتم فرضه عليها بضغط سياسي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه من دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف يمكن اتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح محادثات إلغاء الحظر. وتطالب طهران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على أثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، في وقت تواصل أطراف غربية خاصة واشنطن بذل جهود لتعطيل الأنشطة التقنية بين طهران والوكالة الدولية واتهام إيران بعدم سلمية برنامجها النووي والتهويل بأنها قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طرد 2 من الدبلوماسيين الألمان كعناصر غير مرغوب فيها عقب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار كنعاني لاستدعاء السفير الألماني من قبل المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار المتخذ، مضيفا أن إيران ستقف بقوة بوجه الأطماع الغربية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شهد مخيم عقبة جبر في أريحة جنوب الضفة المحتلة اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني التي تحاصر أحد المنازل. وحسب مصادر إعلام فلسطينية فإن 3 من أهالي المخيم أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم بحالة خطرة، مشيرة إلى منع طواقم الإسعاف من معالجته قبل أن يتم اعتقاله. كما أقدم الصهاينة على اعتقال عدد من الأهالي بعد إغلاق مداخل المخيم الذي لا يزال يشهد اشتباكات مسلحة. وكان وحدات الكيان الغاصب نفذت حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. اندلعت في شوارع رئيسية في تل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الآلاف من المتظاهرين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية. ووصف ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي تمار بن كفير المتظاهرين بالفوضويين، وطالب الشرطة بمنعهم من إغلاق محاور الطرق الرئيسية. وردد المتظاهرون هتافات ضد حكومة نتنياهو تدعوها لوقف التدخل في عمل القضاء. يمنيا، حيث أعلنت حركة أنصار الله اليمنية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 إثر استهداف قوات العدوان السعودي مناطق على الشريط الحدودي بين البلدين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن. وذكرت الحركة أن شخصا أصيب نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، موضحة أن الطيران السعودي التجسسي شن هجمتين على منطقة الحجلة في مديرية رزاح. يأتي هذا غدا تحميل الحركة الجيش السعودي مسؤولية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين أثر فتح قواتها النار على منطقة الرق في مديرية منبه شمال غرب صعدة. إلى ملف الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية مقاتلة أوكرانية في أجواء بلدة دروجكوفكا في دونيتسك. وأكدت الوزارة تدمير قواتها 3 مجموعات استطلاع أوكرانية ومعدات عسكرية في لوغانسك وخاركوف، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني بهذه المناطق تقدر ب100 جندي يوميا. إلى ذلك، دمرت طائرة روسية مسيرة مركز قيادة ومراقبة لإحدى كتائب كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة. سياسيا، فند المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مزاعم الرئاسة الأوكرانية بأن قواتها لا علاقة لها بهجوم الطائرة المسيرة التي سقطت قرب إحدى البلدات المجاورة لموسكو. ومع احتدام المعارك في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، قال مستشار الرئيس الأوكراني ألكسندر رودنياسكي أن القوات الأوكرانية قد تنسحب استراتيجيا في حال الضرورة من المدينة، بينما حذر مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسي كولين كال من نجاح روسيا في الحرب. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
زلزال من نوع آخر يفتك بمدينة باخموت شرقية أوكرانيا. لم يبقى حجرا على حجر في هذه المدينة التي تشهد أشرس المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي تحاول إحكام سيطرتها عليها. وباعتراف الأوكرانيين فإن الوضع في باخموت ومحيطها متوتر للغاية والكفة ليست لصالحهم. يقول مستشار الرئيس الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي إن القوات الأوكرانية قد تنسحب استراتيجيا في حال الضرورة من المدينة لأنهم لا يريدون التضحية بالعسكريين عبثا.
أكبر المصاعب هي كما في السابق في باخموت. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا دون توقف. المعارك لا تنفك تهتدم.
على الأرض يقول الروس إن جميع الطرق المؤدية إلى باخموت باتت تحت سيطرتهم النارية. فيما تحدثت قوة فاغنر عن استيلائها الكامل على حي ستوبكي شمال غرب المدينة وبلدة ياكدونوي المجاورة لباخموت دون خسائر. التقارير العسكرية الأوكرانية تتحدث عن أن الجيش الروسي ما زال يركز هجماته بشكل كبير على محاور باخموت وليمان وأفديفكا وشاختار في إقليم دونباس ومحور كوبانياسكا شرقي خاركيف، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية صدت 60 هجوما روسيا على مختلف الجبهات ونفذت 4 غارات جوية على مناطق تمركز القوات الروسية، كما قصفت بالصواريخ نقطة تحكم ومنطقتي تجمع وموقعين لقوات الدفاع الجوي الروسية. الضغط الروسي على جبهات المعارك دفع مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كرال ليحذر من نجاح روسيا في الحرب بأوكرانيا، لتسارع وزارة الدفاع الروسية إلى إعادة التحذير من أن واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة. بينما أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من المعلومات المتداولة حول استخدام مينائي أوديسا وتشيرنومورسك المرتبطين بس صفقة الحبوب لإيصال مواد مشعة إلى أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أنها رصدت 19 مقاتلة صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها خلال الساعات 24 الماضية. حول تطورات التوتر بين الصين وتايوان نسمع للتقرير التالي.
في إطار ما تصفها تايبي بأنها استفزازات معتادة من بكين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال 24 ساعة 19 طائرة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها. وذكرت الوزارة أن جميع الطائرات مقاتلات من طراز جيتن وحلقت داخل الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، ولم تتجاوز الطائرات الخط الفاصل في مضيق تايوان، حيث حلقت الطائرات الصينية في منطقة أديز التي تعد منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي وليس في مجالها الجوي الإقليمي، ولم تطلق أي قذائف. ومنطقة الدفاع الجوي التايوانية هي منطقة واسعة تراقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها وترمي إلى منحها متسعا من الوقت للرد على أي تهديدات. وشكت تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها على مدى السنوات الثلاث الماضية من نشاطات عسكرية صينية مكثفة قرب الجزيرة في محاولة من بكين لتأكيد مزاعمها بالسيادة. وكثيرا ما عرضت حكومة تايوان إجراء محادثات مع الصين، لكنها تقول في الوقت ذاته إن الجزيرة ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وإن مصير الجزيرة مرهون بيد شعبها فقط. في المقابل تقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة وتأتي في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها ولتحذير الولايات المتحدة من التواطؤ مع تايوان. وترى الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وفي عهد الرئيس شي جين بينغ كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان لأن حكومتها الحالية تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من الصين الواحدة. وقبل أسبوع تعهدت رئيسة تايوان تسايك إنغون بتعزيز علاقتها العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للحد مما وصفته بالتوسع الاستبدادي الصيني، ما أدى إلى اتهام المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ فين بين القادة التايوانيين بالاستفزاز وتحذيره لهم من عدم نجاح أي مخطط انفصالي يعتمد على قوات أجنبية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين رداً على تدخل برلين في شؤون إيران الداخلية. واشتباكات عنيفة بمدينة ياريحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني. لكم مني أطيب المنى، إلى اللقاء.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. Allah. الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المتقين، فقال: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. يقال للمتقين لشدة خوفهم من الله سبحانه كأنهم مرضى، وما بهم من مرض، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. لماذا؟ إنهم يقومون بأعمال تجعلهم يحذرون مما يخافون، وما بالقوم من مرض، هم سليمون معافون، إلا أن خوفهم من الله تعالى يجعلهم كأنهم مرضى. ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. ما معنى خولطوا؟ كان في تلك الأزمنة شيء متعارف، وهي أن بعض الناس يتحدثون عن أن الجن يخالطون إنسانا فيتصرف هذا الإنسان تصرف الجنون. سواء صح هذا الكلام أم لا، فإن بعض الناس قد خولطوا، أي تختل قواهم العقلية، أصابتهم جنة، وهذه الإصابة قد تكون لأسباب عضوية، قد تكون لأسباب نفسية وما شاكل ذلك. ويقول: قد خولطوا، اختلت ما عندهم من قوى عقلية. هذا إشارة إلى ما يحصل لبعض العارفين. أيها الإخوة والأخوات، إن بعض العارفين لهم اتصالات نفسية بالملأ الأعلى، هذه الاتصالات يغيب العارف أثناءها عن الجو المحيط به تماما، يشتغل هذا العارف عن تدبير البدن وضبط حركاته، فيصدر منه كلام خارج عن المتعارف، هو لم يكن يبالي بمن حوله، لسانه يتحرك بالقرآن، لسانه يتحرك بالذكر، يداه منسجمتان مع ما يفعل، قلبه مع الله، عقله مع الله، روحه مع الله تعالى. ينظر إليه الناظرون، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل لديه انفصام في شخصيته؟ هل لديه ازدواجية في شخصيته؟ هل هو مجنون؟ هل تلبس به الجن؟ إلى ما هنالك من أوصاف، وما هم بمرضى، وما هم مخالطون. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد خالطهم أمر عظيم. نعم، لم يخالطهم ما يفقدهم عقولهم، لم يخالطهم ما يسبب لهم جنة، بل خالطهم أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله سبحانه وتعالى، اشتغلوا بمطالعة أنوار الملأ الأعلى، فهم عمن سوى الله هم غافلون، غير مبالين. إذن أنت عندما تسير في الطريق ويلهج لسانك بذكر الله، قد ينظر إليك المار على الطريق فيقول: ما به هذا الإنسان؟ أهو مريض أم هو مجنون؟ وما شاكل. لا تخجل من ذكر الله، لا تخجل من أوصاف الناس لك، اخرج إلى الطريق، سر بهدوء وسكينة ووقار، وليبقى لسانك ذاكرا، حتى لو قال الناس عنك إنك مخالط في بيتك في عملك، ابقى مع الله بلسانك، بيدك، بقلبك، بعقلك، بروحك، بكل أحاسيسك، بكل مشاعرك، كن مع الله، حتى لو ظنك الناس أنك مريض، أو ظن الناس أنك قد خالطك أمر ما. التقي هو الذي يستغرق في يومه، في نهاره، يستغرق في وقته مع الله سبحانه، لا يبالي كيف تتحرك يده. وهؤلاء أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء منهم ما يسمى بمصطلحات معينة بالعرفاء، أو من يسمون بالعارفين. هؤلاء لديهم رياضات روحية دائمة وكبيرة، بعض الرياضات تمارس على مدى 40 يوما، يقومون في هذه المدة بقراءة بعض الأوراد من آيات وأدعية وأذكار، يمنعون عن أنفسهم أكل ما يكون من الحيوانات، يصومون، يخرجون إلى بعض البراري وما شاكل، ليكون هذا مع الله. وبعد 40 يوما قد ينتقل إلى ورد آخر وإلى أمر آخر، ليعيش من جديد 40 يوما جديدة. وهكذا نرى هذا الإنسان بعد مدة أن قلبه يحلق في عالم غير عالمنا، نراه يحلق بروحه وجسده عنه بعيد، يحلق بروحه فكأنه يرى الله في قلبه كمن يرى بعينه وبصره، يحلق ليكتشف ويتعرف على الله سبحانه فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى. لا يبالي ماذا يفعل لسانه، ماذا تفعل عيناه، ماذا تفعل رقبته، ماذا تفعل يداه، ماذا تفعل قدماه، المهم أن روحه تحلق. هؤلاء بعض من أشراف الأتقياء، مع ذلك يقال عن هذا البعض قد خولطوا. نحن نشتبه، خالطهم أمر عظيم، إنهم يكتشفون أسرارا عظيمة من جلال الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أتقياء، إن حسبتهم مرضى هم ليسوا بمرضى، إن حسبتهم قد خولطوا هم قد خالطهم أمر عظيم. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الكرام، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وهو ضيف وخبير البرنامج، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل خير ونعمة وبركة وسلامة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين أجمعين إن شاء الله. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يمنع تطويل الأظافر أو طول الأظافر من وصول الماء إلى ما تحتها، وبالتالي هذا الأمر يبطل الوضوء والغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لإطالة الأظافر، مما لا شك فيه أن إطالة الأظافر لا يعد مانعا يمنع من صحة الوضوء والغسل. المانع هو الحاجب الذي يحجب وصول الماء إلى البشرة، والأظفر بما هو أظفر وإن خرج عن الحد الطبيعي،
نعم،
وطيل مثلا 5 سنت على سبيل المثال أو أكثر، فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مانعا. الكلام أين؟ الكلام إذا أدى طول الأظفر إلى تجمع الموانع تحته،
نعم،
يعني الحواجب تحته، بعد هذا الأظفر لما يطول تجتمع تحته بعض الأشياء التي تحجب وصول الماء إلى البشرة، هنا في مثل هذه الحالة يجب إزالته حتى ماذا؟ حتى يصل الماء إلى البشرة. إذن الأظفر بنفسه إطالته تقصيره،
نعم،
لا ضرر فيه على صحة الغسل ولا صحة الوضوء، إنما الأوساخ التي تتجمع تحت الظفر، فإذا كانت هناك أوساخ متجمعة تحت الظفر ففي مثل هذه الحالة ولا يمكن إزالة تلك الأوساخ التي تحجب وصول الماء إلى البشرة وإلى الجسد، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالة الأظافر ولا بد من قطعها، من باب أنه كما يقال مقدمة الواجب واجبة، تزيدها لأجل أن تزيل الأوساخ من تحتها، فإذا زالت الأوساخ وصل الماء إلى البشرة فيصح الغسل ويصح الوضوء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. في الحديث عن مسألة الوضوء هناك سؤال آخر يقول: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء أم لا؟
في هذه المسألة لو أن شخصا توضأ فلا بد أن يمسح على رأسه من ماء ماذا؟ من ماء وضوئه، ولا يجوز له أن يأخذ ماء جديدا للمسح. في نفس الوقت من المسح على الرأس،
نعم،
والمسح على القدمين لا بد أن يكون بماء الوضوء، فلو جفت اليدان أخذ من ماء
وجهه
من رطوبة لحيته من رطوبة حاجبيه ليمسح في مثل هذه الحالة، فإذن لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون المسح برطوبة الوضوء لا برطوبة جديدة، إلا إذا جفت الأيدي يأخذ من ماء وضوئه فيمسح بيمناه على مقدم رأسه،
نعم،
على مقدم رأسه، وبعد ذلك يمسح على القدم اليمنى ثم القدم اليسرى بهذا الشكل.
اختلاط، يعني بعض الأحيان في أثناء الوضوء الشخص أو المكلف يقوم بغلق الصنبور أو الحنفية كما تسمى.
الماء اليسير لا يضره إذا كان على الحنفية أو على كما يقال الصنبور،
نعم،
ماء قليلا يختلط بماء الوضوء ويستهلك فيه، ليس ماء كثيرا، هذا لا يضر، إنما لا يختلط ماء الوضوء بماء آخر إذا كان ذلك الماء ماذا؟ إذا كان كثيراً. ذلك الماء ماء كثيرا ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون لا يجوز أن يختلط ماء الوضوء بماء آخر بماء آخر وأنت أثناء الوضوء قبل أن تتم مسح مقدم الرأس ومسح ظاهر الكفين القدمين.
نعم شكرا جزيلا. بالنسبة في مسألة الترتيب بالوضوء، هل يشترط مسح الرأس أن يكون باليد اليمنى ومن الأعلى إلى الأسفل أم يمكن
بالنسبة إلى مسح الرأس؟
نعم
يكون باليد اليمنى على الأحواض. نعم. ويجوز أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز أن يمسح من الأسفل إلى
الأعلى.
الأعلى يعني نكسا كما يعبر، يجوز المسح نكسا وبشكل طبيعي بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لمقدم الرأس. أما بالنسبة للأرجل لا، لابد أن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين إلى مفصل الساق أو إلى قبة القدم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سيداتي سادتي الأفاضل مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. السيد سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول هل يجوز للإنسان أن يكفن والده أو والدته أو أحد أرحامه بكفن كان قد اشتراه لنفسه، كان قد نوى أن يكون هذا الكفن لنفسه لكن أهداه لوالدته أرحامه؟
نعم إذا من اشترى كفنا لنفسه ثم بدأ له أن يهديه لأمه عند موتها أو لأبيه عند موتي أو لأحد أرحامه يجوز ذلك. لكن هنا علينا أن نلتفت إلى قضية مهمة، أنه من يشتري كفن ويبقى عنده الكفن سنة فما فوق وجب عليه أن يخمس ذلك
الكفن.
أو أنه إذا أراد أن يشتريه فليشتره بمال مخمس، بمال
مخمس
حتى إذا بقى عنده سنين في مثل تلك الحالة لا يجب عليه أن يخمسه. فبالنتيجة من اشترى لنفسه كفن ثم بدا له أن يهديه لأقربائه أب أم أخ صديق يستطيع أن يفعل ذلك بلا إشكال.
ويجب أن ينساه أيضا بعد الإهداء حتى لا تكون في ذمته، يعني في ذمة الميت، صح ولا
لا؟ لا بعد إذا هو أهداه بنفسه من رضا نفسه
نعم
فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
لا علاقة للعمل في تزيين الرجال أو في تزيين النساء بذهاب العفة.
نعم
الكلام ليس صحيحا. يجوز للمرأة أن تعمل مزينة للنساء، وهذا عمل من الأعمال القديمة ورد في الروايات، لكن الذي لا يجوز هو التدليس كما يقال، كما لو أن رجلا أراد أن يتزوج بامرأة فتذهب إلى المزينة والمزينة تزينها بطريقة، هذه الطريقة ماذا؟ تغير حقيقتها وتغير شكلها الحقيقي،
نعم،
لون العينين ولون البشرة، وتصل بشعرها شعرا آخر حتى يقال أنها ذات شعر، بحيث تتحول المرأة القبيحة إلى امرأة جميلة، وإن كان لا يوجد عندنا شيء اسمه قبيح وإنما من باب التمثيل. فإذا دخل الأمر في التدريس لا يجوز. وفي الروايات عندنا أن الله سبحانه وتعالى يلعن المدلسات، لا سيما الذين يعملن اللاتي يعملن بالتزيين فيصلن شعر المرأة ماذا؟ بشعر غيرها، حتى يخفين حقيقة هذه المرأة والشكل الواقعي والحقيقي لهذه المرأة. أما نفس العمل بالتزيين ومن دون ماذا؟ التزيين المتعارف، ومن دون أن يقال أن يكون فيه غش وخديعة ومكر، فهذا جائز ولا إشكال فيه، مع المحافظة على الحجاب ومع المحافظة عدم الاختلاط بين الجنسين، كما هو معروف النساء تزين النساء ولا يجوز للرجال أن يزينوا النساء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يجب على الزوجة أو الأولاد دفع خمس ما يتلقونه كهدية أو نفقة من الأب أو من غير؟
بالنسبة للهدية هناك رأيان في المسألة. السيد القائد والسيد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية
رضوان الله تعالى، نعم
رضوان الله عليه، رأيهما بأن الهدية لا خمس عليها. الهدية لأنها ليست كسب،
نعم
الهدية ليست كسب وليست فائدة استفادها الإنسان، إنما هي التي جاءت إليه وأعطيت إليه من قبل بعض المؤمنين أو من بعض أرحامه. لذلك يقولان الهدية لا خمس فيها، بينما بعض العلماء الآخرين كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول بأن الهدية يجب فيها الخمس. إذن المسألة خلافية. المسألة ماذا؟
خلافية.
خلافية. السيد القائد يقول أن يقول إن الهدية لا خمس فيها وليس عليها خمس.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول القنوت في الصلاة، هل يستحب الجهر في القنوت؟
القنوت وهو الدعاء في الركعة الثانية قبل ركوعها مع رفع اليدين إلى الوجه، لاحظ رفع اليدين إلى الوجه، يتقوم القنوت برفع اليدين إلى الوجه. يستحب في القنوت الإنسان أن يرفع صوته، يعني أن يكون صوته مسموعا، إلا في حالة واحدة إذا كان يصلي جماعة فإنه يكره له أن يسمع الإمام، يكره له أن يسمع الإمام دعاء القنوت وكذلك أذكاره في الركوع
والسجود.
والسجود عليه أن ماذا؟ أن يخفض صوته بحيث إن الإمام لا يسمعه. ففي صلاة الجماعة يكره له أن يدعو في قنوته بصوت عال بصوت مسموع، أما في غير صلاة الجماعة لا، يستحب ماذا؟ أن يجهر بدعائه
من باب الاستحباب، لأن نعم. بعض الأحيان الشخص لا يريد أن يسمع واحد،
مستحب وليس واجب.
نعم
مستحب وليس واجب، الجهر بالدعاء في القنوت مستحبا وليس واجبا ومكروها في صلاة الجماعة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب أداء الكفارة فورا أو يمكن أداؤها في خلال مدة؟
الكفارة ليست واجبا فوريا، لكن على الإنسان ألا يؤخرها بحيث ينساها.
نعم
بعض الناس يؤخر إلى أن تنسى ويغفل عنها، فالكفارة وجوبها ليست فوري في نفس السنة، لعل بعض الناس يؤخر إعطاء الكفارات إلى سنين إلى سنين، لا إشكال في ذلك، لكن عليه أن لا يغفل عنها ولا ينساها. كثير من الأحيان يسأل بعض المؤمنين أنه أنا علي كفارات ونسيت مقدارها، هذا مشكل لا يجوز شرعا. عليك إما أن تؤدي الكفارة ما دمت ذاكرا لها، أو هنا يجب عليك أن تقيدها وأن تكتبها حتى لا تنساها فيما بعد، إذا أردت أن تؤديها تؤديها كاملة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، شكرا على هذه الأجوبة وهذه الإيضاحات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي ينبغي أن يعتقد بها المسلم هو الاعتقاد بحرمة ذوي القربى ومنزلتهم ومكانتهم. ولقد وردت هذه اللفظة ذو القربى وذي القربى في القرآن الكريم مرات عديدة، منها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ومن هم ذوي القربى؟ وما هي وظيفة المسلم على وجه التفصيل بالنسبة لذوي القربى؟ إن القربى وإن ذي القربى يعني صاحب القرابة والوشيجة النسبية، هذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة. وبصورة واضحة هم القريبين إلى الشخص. وفي هذه الآيات القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم من ينتسبون إليه بوشيجة القربى، كابنته فاطمة سلام الله عليها وابن عمه علي. وقد حث القرآن الكريم في آيات عديدة على محبة هؤلاء ومودتهم، كما وردت روايات عديدة تؤكد هذا المعنى. فلقد وردت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعقيبا على القرآن وتأكيدا لهذا المفهوم الذي طرحه القرآن، تؤكد وتبين وتصرح بأن من أحب رسول الله ينبغي أن يحب عترته وقرباه، ومن أراد أن يحترم رسول الله فلا بد أن يحترم قرباه. إن كلمة القربى يتعين أفرادها بتعيين المنسوب إليه، فقوله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، المراد فيه أقرباء المخاطبين، لأن الله يخاطب الناس يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. هنا حيث أن المنسوب إليهم هم الناس، فالقربى فيها هم المنسوبون إلى الناس، قربى كل إنسان، أبناؤه وأحفاده ومن ينتسب إليه. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، فإن المراد بأقرباء من يقسم ماله، أي الميت. فالقربى هنا من ينتسبون إلى الميت، لأن الآية حول الميت، والباري سبحانه وتعالى في هذه الآية يوصي بأن تحفظ سهام من ينتسبون إليه من التركة ومما يخلفه من المال. وعندما يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فإن ذا القربى هنا هم أنسباء الرسول، هم من ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الآية أولا، فلا بد أن يكون هو المنسوب إليه، ويكون المراد بذي القربى في هذه الآية آية الخمس هم قربى رسول الله. وقد فسر الرسول الأكرم حينما نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قالوا: من هم قرباك؟ ففسر هذه الآية بقوله: هم علي وفاطمة والحسن والحسين. أجل، هؤلاء هم قربى رسول الله، كما نصت على ذلك روايات كثيرة نقلها علماء الفريقين ومحدثوهم ومفسروهم. وإن الأمة يجب أن تراعي أمورا تجاه القربى. أولا محبتهم، تجب محبتهم في الدرجة الأولى، فمن أحب رسول الله لابد أن يحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، كما أنه يجب على المسلمين احترامهم واحترام مكانتهم واحترام منزلتهم واحترام أقوالهم. أليسوا بضعة رسول الله؟ ألم يقل رسول الله: فاطمة بضعة مني، وقال الحسن مني، وقال حسين مني وأنا من حسين؟ وجاءت في الروايات في سورة البراءة، في آية، في قضية الإعلان بآيات سورة البراءة الأول، عن جبرائيل أنه قال: يا رسول الله، هذه الآيات لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك. ولهذا ابتعث عليا عليه السلام ليبلغ الآيات الأولى من سورة البراءة للمشركين في موسم الحج. نعم، إن أهل البيت كما يقول الفخر الرازي ساووا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام والخمس والطهارة، وساووه في هذه الأمور لأنهم اختيروا من قبل الله سبحانه وتعالى ليكونوا قادة للبشرية وهداة للإنسانية. وفقنا الله لمحبتهم واحترام أقوالهم واتباعهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، قريبا نجيب المستجيب.
صرت أبكي وأذكر زلتي والقلب.